بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث الخامس، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو أصل في باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات هو أصل في الأعمال الباطنة وميزان مقياس العمل في الباطن، وهذا هو ميزان العمل الظاهر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. ولهذا ذكر العلماء أن حديث عائشة مع حديث عمر بن الخطاب مع حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، على هذه الأحاديث الثلاثة مدار الإسلام. هذا الحديث هو كما تقدم أصل في وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل الصالح لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يتحقق فيه شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمره ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. المقصود بالإحداث هنا هو الإحداث في الدين، وهو المقصود بالإحداث إذا ما أطلق كما في هذا الحديث وفي حديث العرباض بن سارية: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمقصود بالإحداث هنا هو الإحداث في الدين، والإحداث ينقسم إلى قسمين: إحداث في الدين ويقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وهذه هي البدعة، وإحداث في الدين لا يقصد به التقرب لله عز وجل كالذي ينقص من المشروع أو يزيد عليه دون أن يقصد بذلك التقرب، وإنما يحمله على ذلك التقصير. والحديث هنا عن الإحداث في الدين، ولهذا عرف العلماء البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، فسموها طريقة في الدين لأن المبتدع يريد الدين، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا بخلاف العاصي، فإنه يعصي وهو يعلم أنه عاصي وهو يعلم أنه مقصر ولا يتقرب بمعصيته إلى الله عز وجل. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، وبين أن هذا هو هديه وأن فيه مخالفة للمشركين، فمن حلق لحيته وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عاصي. من حلق لحيته وهو يعلم أنه عاصي لا يريد بذلك التقرب لله عز وجل فهذه معصية. لكن من حلق لحيته وهو يريد بذلك التقرب كما يدعي من يدعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أو اليهود والنصارى واليهود الآن يعفون لحاها، فنحن نريد أن نخالفهم نقص اللحى تدينا لله عز وجل. طبعا هذا كلام باطل، اليهود ما زالوا يحلقون، ولو نظر إلى من يعفي لحيته في اليهود يعلم أنه لا يكاد يذكر في مجموعه، كما أن الذي يعفي لحيته في أهل الإسلام والإيمان هم الأكثر، وأما أهل التقصير فلا عبرة به. المقصود أن من حلق لحيته تدينا هذا مبتدع، ومن حلق لحيته وهو يعلم أنه عاص فهذا عاصي، فاتفق في العمل واختلف في النية. ولهذا قال العلماء البدعة طريقة في الدين يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، وحقيقة البدعة هو إحداث في دين الله بقصد التقرب، إحداث في دين الله بقصد التقرب. أما من أحدث في الدين بغير قصد التقرب فهذا يقال أنه عاصي. من أحدث في أمرنا هذا، المقصود بالأمر هنا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المقصود بالأمر هنا هو الدين، والمعنى من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي من أوجد عبادة أو أحدث أمرا في هذا الدين يريد به التدين فهو مردود عليه، فهو مردود عليه، فهو رد أي مردود. وينبغي أن يعلم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إلى عبادات وإلى معاملات. أما العبادات فاتفق أهل العلم على أن البدع تدخل في العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من البدع حذر من البدع في العبادات. وأما المعاملات فقد اختلف أهل العلم في إمكان دخول البدع عليها من عدمه، فهل يمكن وهل يتصور أن تدخل البدع في المعاملات؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يتصور دخول البدع فيها، بخلاف العبادات فالأصل فيها التوقيف فيتصور دخول البدع فيها. ومن أهل العلم من قال إن كل ما أحدث في المعاملات مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. والصحيح أن الأمر وسط بين من يشدد في أمر المعاملات ويريد أن يقيد الناس بالمعاملات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بصورها، وبين من يقول إن البدع لا يمكن أن تدخل في المعاملات. والصحيح أن المعاملات ليست هي مطلقة من كل وجه، بمعنى أن للإنسان أن يتعامل كيف ما شاء، فيبيع ويشتري ويعقد على المرأة ويطلقها من عند نفسه، وليس هناك ضابط. والصحيح أن هناك شروط للمعاملات وهناك قيود وهناك صور وأحوال، فالبدع تدخل في الدين من جهة الإخلال بهذه الصور وبهذه الشروط وبهذه الأحوال. لكن يشترط للبدعة أن تكون بدعة أن يخل بشيء من العقود ويقصد به التعبد. أما إن أخل بشيء من العقود أو بشيء من الشروط ولم يقصد به التعبد فإن هذا لا يقال أنه مبتدع، وإنما يقال إنه عاصي. مثال ذلك النجش في المعاملات هو محرم، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة في السلعة بقصد رفعها حتى ينتفع البائع بسعرها ويغر بذلك المشتري. فالنجش معاملة محرمة، ولكن من فعله معصية ويريد به نفع البائع فهذه يقال أنها معصية ولا يقال أنها بدعة. وكذلك من أخل بشيء من الشروط في البيع أو الشراء وغش في بيعه ولم يبين العيوب فهذا يقال أنه عاصي ولا يقال أنه مبتدع. لكن البدع في المعاملات تدخل إذا فعل شيئا جديدا أو عقد أو أنشأ شروطا جديدة في المعاملات يقصد بها التعبد. مثال ذلك أن يشترط في العقد على المرأة أن يكون العقد في مسجد وفي يوم جمعة وأن يعقد له فلان من الناس، فهذه بدعة. طبعا يريد بها التقرب، يريد العقد أن يكون في المسجد، يريد أن يكون العقد في يوم فاضل، فهنا دخلت البدعة في هذه الصورة من جهة أنه أدخل شيئا من القيود في هذا العقد وهو غير معتبر في الشرع، يريد به التقرب، يريد به البركة. فالبدع تدخل في المعاملات من جهة فعل بعض الأمور التي ليست هي من الشروط ولا من الأحوال المعتبرة في المعاملات يريد بها التقرب، أما إذا أراد بها المعصية فهذه ليست من البدع وإنما هي من المعاصي. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في دخول البدع في المعاملات. والحديث هو عن العبادات ومدى دخول البدع فيها. والعبادات هي مفتقرة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة أصل المشروعية ومن جهة الكيفية. من جهة أصل المشروعية وأن هذا العمل مشروع جاءت النصوص بمشروعيته، ومن جهة الكيفية أن هذه الكيفية التي يؤدى بها العمل تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى اعتبار هذا التقسيم انقسمت البدع إلى قسمين كما ذكر العلماء: بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هو أن يفعل الشيء وأن يبتدع الشيء من أصله ليس له أصل مشروع، فما فقد من الأعمال أصل المشروعية فهو بدعة محضة، لأنه لا دليل يدل على مشروعية هذا العمل. وأما البدعة الإضافية فهو أن يكون العمل في أصله مشروع لكن تحصل البدعة في كيفية تأدية هذا العمل، فهذه البدعة تسمى بدعة إضافية. قال العلماء: البدعة الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الابتداع وشائبة السنة والاتباع. فأنت إذا نظرت إلى أصل العمل هو مشروع، مثل من صلى صلاة يبتدع فيها، الصلاة مشروعة، لكن من أين جاءت البدعة الإضافية؟ من جهة الكيفية التي أحدثها. قال العلماء: البدعة الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وهو بالنظر إلى أصل المشروعية، وشائبة الابتداع وهو بالنظر إلى الكيفية. أما القسم الأول وهي البدع المحضة، فهي البدع التي دخلت على العبادة من أصلها، وأن يكون العمل الذي يتقرب به ذلك المبتدع ليس مشروعا من أصله. مثال ذلك: لو أن رجلا استحسن بعقله وبهواه أن يحدث صلاة سادسة، قال: خمس صلوات كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الناس في راحة وسعة، فلو أحدثنا صلاة واجبة نجمع لها الناس في الضحى، لأن الوقت طويل بين الفجر وبين الظهر، فلو جمعنا الناس على صلاة سادسة والزيادة خير، هكذا يقول، والزيادة خير، ونؤذن لها ونقيم هذه الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ بدعة، بدعة محضة، لأنها ليست مشروعة، لم تشرع ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها، فهي بدعة محضة لافتقادها للدليل الدال على أصل مشروعيتها. فكيفما أداها، سواء أداها ركعتين يشابه بها الفجر أو أربعا يشابه بها الظهر، فهي بدعة محضة من أصلها. مثال ذلك: من أراد أن يذكر الله بذكر مبتدع لم يشرع، فقال: جاءت السنة بأن يذكر فيقال الله أكبر، فأنا أريد أن أذكر الله بذكر فأقول الله أعظم، الله أعظم، أو الله أكرم، وأريد أن أكرر هذا. قال هذا مثل أن يقال الله أكبر، فيقال هذه بدعة محضة، لأنه لم يأتي الدليل بذكر الله عز وجل بهذه الصيغة. وإن كان هذا القول صحيح، الله أعظم والله أكرم والله أجل وأعز، ولكن هل شرع لنا أن نعبد الله بهذا؟ وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، عندما يكون هذه الجملة أو هذا القول صحيح يظن أن هذا يكفي لأن يعبد الله عز وجل به، مثل من يعبدون الله عز وجل بقولهم الله حي، الله حي، يرددون هذه الجملة. نعم الله حي، حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هل شرع لنا أن نذكر الله بهذا الذكر؟ لم يشرع لنا، وهذا ليس بذكر، وإنما هو شيء مبتدع. إذن هذه بدعة محضة، كتلك الصلاة التي أراد أن يحدثها ويزيد في المشروع. هذه البدع ظاهرة لكثير من المسلمين، ولا تكاد تخفى على أحد، ولا تلتبس على كثير من الناس، لأن البدع المحضة ظاهرة في مخالفتها للسنة. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هنا أنه لم يذكر النية، ولم يقل من أحدث في أمرنا هذا وهو يريد الإفساد فعمله مردود، فدخل في هذا من أراد الإصلاح ومن أراد الإفساد، ودخل في هذا العالم والجاهل. فدل الحديث أن كل إحداث سواء كان بحسن نية أو بفسادها، وسواء كان مع العلم أو الجهل، فهو مردود على صاحبه، ولا تشفع له النية الحسنة في قبول العمل، وإن كانت تشفع له أحيانا في رفع الإثم، مثل الآن من فعل فعلا يظن أنه مشروع ويظن أنه عبادة فعمله مردود لا يقبل، لكن هل هو آثم؟ قد يعذر بجهله، ولكن هذا العمل مردود على كل حال سواء عرف أم لم يعرف. والذي يدل على هذا فعل ذلك الرجل الذي جاء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد فصلى كما صلى في المرة الأولى مرتين أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل هل يشك في نيته وأنه ما أراد، وأنه أراد التقصير في الصلاة؟ لا يشك في هذا، ولهذا أقسم وهو صادق، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة مع حسن الظن ومع كونه جاهل فإنه لم يصلي، لأن الصلاة إنما تكون مقبولة إذا توفر فيها الإخلاص، وهذا لا شك أنه مخلص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فلا صلاة شرعية مقبولة عند الله إلا ما كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حج مقبول إلا ما كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من اتباع السنة في كل عبادة يريد أن يؤديها الإنسان، وهو أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، وينظر في هذا الفعل الذي سيقدم عليه هل هو مخلص فيه؟ فإذا تحقق له الإخلاص، هل هو مصيب فيه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تحقق فيه الشرطين فهو مقبول، وإن تخلف أحد الشرطين فهو مردود. إذن هذه هي البدع الإضافية، وهو افتقار العمل إلى السنة وإلى الدليل في أصل مشروعيته. أما البدع الإضافية وهي التي تقدم تعريفها أنها ما تشوبها شائبتان: شائبة السنة والاتباع، وشائبة الإحداث والابتداع. فأنت إذا نظرت إليها من جهة أصل المشروعية هي مشروعة، وإذا نظرت إليها من جهة الكيفية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي هذه العبادة على تلك الكيفية. وهذا النوع من البدع هو الذي التبس على كثير من الناس، وخفي على كثير من العباد، بل خفي على بعض أهل العلم كما بين هذا وحرره كثير من المحققين. ومن أمثلة هذه البدع الإضافية أن يأتي العابد لعمل مشروع فيؤديه على غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن العبادات كالأذكار والصلوات والصوم وسائر النوافل وسائر العبادات الأخرى جاءت من جهة الإطلاق والتقييد وانقسمت إلى قسمين، إما مطلقة وإما مقيدة، إما مطلقة وإما مقيدة. والتقييد بأنواع كثيرة، إما أن يكون مقيد بوقت، وإما أن يكون مقيد بزمن، وإما أن يكون مقيد بعدد، وإما أن يكون مقيد بحالة خاصة. فمثال ما هو مقيد بزمن مثل الصلوات الخمس، هي عبادة وصلاة تؤدى، لكن هي مقيدة بزمن لا تقبل إلا في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى الظهر قبل وقته فعمله مردود. وأنت إذا نظرت إلى كيفية الصلاة التي يؤديها هي صحيحة، يؤدي 4 ركعات يخشع فيها ويذكر الله عز وجل ويسبح ويحافظ على السنن في الصلاة، لكن هل هذه مقبولة؟ ليست مقبولة، وهي بدعة إذا أراد أن يؤديها قبل وقتها متقربا بها إلى الله. أما إن كان جاهل فيقال أنه لم يصلي ويطالب بإعادة الصلاة. إذن هنا من أين جاءت البدعة؟ بأن أديت العبادة المؤقتة في غير وقتها، أديت العبادة المؤقتة في غير وقتها. كذلك مثال ذلك في الأذكار، ما هو مقيد مثلا بزمن، مثال ذلك أذكار الصباح هي مقيدة بزمن، وجاءت صيغ في أذكار الصباح لم تأتي في غير هذا الوقت، فيأتي من يأخذ نوعا من أذكار الصباح ويجعله مثلا في وسط النهار، ويقول دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل بهذا. نقول نعم، لكن هل دل الدليل على أنه يذكر الله به مطلقا أم أنه مقيد؟ لأن الأذكار أيضا منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فإذا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذا الذكر مطلقا ومقيد، فلا حرج أن تذكر الله عز وجل به مقيدا ومطلقا في أي وقت. ولكن إذا لم يدل الدليل إلا على أنه كان من أذكار الصباح فقط، فليس لك أن تأتي به في غير وقته. مثال ذلك ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عندما قال لإحدى أمهات المؤمنين وهي تذكر الله من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لرجحت بها، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا ذكر مقيد بوقت الصباح، وهو من الأذكار المضاعفة التي وردت مقيدة بعدد كذا وعدد كذا. فلو جاء رجل الآن وقال هذا الذكر بعد صلاة الظهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال، نقول نعم لكن متى قال؟ فهو ذكر مقيد بوقت الصباح، ليس لك أن تطلقه لأنه قيد بوقت الصباح. كذلك مثال ذلك ما قيد بعدد، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أذكار الصباح أن يقول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، وورد 10 مرات. فمن جاء يقول أنا أريد أن أقول هذا 150 مرة، نقول هنا في مخالفة للسنة، لأن السنة جاءت مقيدة لهذا الذكر بعدد مخصوص يجب أن تلتزم به إذا أردت الثواب المخصوص. وإن كانت السنة جاءت بإطلاق هذا الذكر وأنه أفضل الحسنات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلك أن تقول هذا ما شئت، تقول 100 أو 200 أو أكثر أو أقل، ولكن إذا أردت الذكر المخصوص في أذكار الصباح والمقيد ب100 ليس لك أن تزيد على هذا الذكر المقيد، لأن القيد هنا معتبر. ويلاحظ في أذكار الصباح أن منها ما جاء مقيد ب3 مرات، ومنها ما هو مقيد ب4 مرات، ومنها ما هو مقيد ب7، ومنها ما هو مقيد ب10، ومنها ما هو مقيد ب100. ومنها ما ورد على سبيل التضعيف عدد كذا وكذا، فينبغي التزام العدد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الذكر في 7 مرات من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات كان يقول في أذكار الصباح، ليس لك أن تزيد، هذا الذكر معتبر هنا. كما أن صلاة الظهر 4 ركعات فهذا العدد معتبر، كذلك هنا العدد معتبر. كثير من الناس يدركون يعني أن الأعداد معتبرة في الصلوات 5 ولا يدركون أن الأعداد معتبرة في الأذكار، وهذه عبادة كما أن تلك عبادة، لكن هذه تخفى على كثير من الناس ويظنون أن الذكر بابه واسع. نعم هو أوسع من الصلاة، لكن له قيود، إذا جاءت السنة بتقييد أمر فينبغي أن يقيد به، فليس لك أن تطلق المقيد وليس لك أن تقيد المطلق. مثال تقييد المطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فلو جاء رجل قال أنا أريد أن أقولها في كل صباح، وهنا قيدها بوقت لم تأتي السنة بتقييدها به، وقال أريد أن أقولها 100 مرة وهنا قيدها بعدد لم تأتي السنة بالتقييد به، فهنا دخلت البدع الإضافية. فأنت إذا نظرت لا حول ولا قوة إلا بالله، هو أصله مشروع، أصل هذا الذكر مشروع، وهو ليس كمن ذكر الله بقوله الله أعظم أو الله حي، فإن هذا الذكر الله حي أو الله أعظم أصله غير مشروع، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله أصله مشروع. ومن هنا قلنا أن هذه الكيفية دخلت في البدع الإضافية، بينما الصيغ الأولى هي في البدع الحقيقية المحضة. فإذا ليس لنا أن نقيد المطلق ولا أن نطلق المقيد. مثال ذلك في الصوم، الصوم له عدة صور مشروعة. الصوم النفل جاءت السنة بصيام الاثنين والخميس، وجاءت بصيام 3 الأيام البيض، وجاءت السنة بصيام 6 من شوال، وجاءت السنة بصيام يوم عاشوراء وتاسعاء وصيام يوم عرفة. فلو أن رجلا أراد أن وجاءت السنة أيضا بالصوم المطلق، من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فلو أن رجل صام يوم الأربعاء وهو لا يريد بصيامه اليوم الأربعاء أن هذا اليوم مشروع لذاته أن يصام، ولكن تذكر فضيلة الصيام المطلق فوافق أن هذا اليوم هو يوم فراغ له أو يوم إجازة له، فأراد أن يصوم تقربا إلى الله، نقول هذا العمل صحيح، لأنه صام يوما يريد به التقرب إلى الله عز وجل. لكن من استحسن صيام يوم الأربعاء فقال أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس والأربعاء، ويتعمد صيام يوم الأربعاء لذاته، قال نريدها 3 أيام، السنة جاءت في الاثنين والخميس وأنا أريد أن أضيف يوما ثالثا يقصد صيامه لأنه يوم الأربعاء، فهذه بدعة إضافية. لما؟ لأن صيام يوم الأربعاء لم تأتي السنة به. وهنا ومن هنا قال العلماء في البدعة أنها طريقة تضاهى بها الشرعية، فهذا ضاهى بيوم الأربعاء صيام يوم الاثنين والخميس، وهذا بخلاف الأول، لأنه ما صام يوم الأربعاء لذاته وإنما لأنه يوافق يوم إجازته، ثم إنه تغيرت الأيام وأصبحت يوم إجازته مثلا في يوم الأحد فانتقل إلى صيام يوم الأحد، لأنه لا يقصد يوما بذاته ولكن يقصد فراغه ووقته وقوته في ذلك اليوم. إذن ليس لنا أن نقيد عبادة مطلقة أن نقيدها بشيء، فإذا أردت العبادة المقيدة فصم المقيد، وإذا أردت الإطلاق فلا تتعمد تقييد يوم في الصيام. وهكذا لو أن رجلا استحسن فقال أنا أريد أن أصوم 6 أيام من ذي الحجة على قياس صيام 6 من شوال، نقول هذه بدعة لأنه ظهر بها الشرعية، لكنه لو صام من 10 ذي الحجة 6 أيام يريد بها صيام شيء من 10 ذي الحجة فلا يقال هذا أنه ابتدع، لأن هذا إنما يعمل بنية وهذا يعمل بنية. إذن البدع الإضافية هي ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وشائبة الابتداع. ومن هنا ينبغي لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل ويعلم أن أصله مشروع أن ينظر في الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بها هذا العمل، فلا يقيد شيئا من العبادات المطلقة ولا يطلق شيئا من أنواع البدع في هذا. والأمثلة كثيرة، مثل أن يستحسن رجل أن يقرأ بعد كل صلاة مكتوبة الفاتحة، يقول أنا أريد أن أقرأ الفاتحة، الفاتحة أم الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن، أريد أن أقرأها بعد كل فريضة. نقول هذه بدعة إضافية. لما؟ لأن الالتزام لم تأتي به السنة، الالتزام لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة بأن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فأنت هنا تركت المشروع وأتيت بعمل آخر لم تؤمر به. ولكن لو أن رجلا وجد فراغا فقرأ سورة الفاتحة بعد صلاة الظهر أو العصر، فسمعه رجل وهو يقرأ هذه السورة، قال له لما تقرأ هذه السورة الآن بعد الصلاة؟ قال أنا بدأت القراءة من الآن ولا أتعمد أن تكون هذه بعد الصلاة. يقول لا شيء في ذلك، لكن المنهي عنه أن يتعمد أو أن يقيد وقتا أو زمنا أو حالا بعبادة لم يأتي الشرع بهذا القيد. وما أكثر ما تحصل الأخطاء، فإن كثير من العباد ينظرون إلى أصل المشروعية ولا ينظرون إلى الكيفية. وكما أن الكيفية في الصلاة معتبرة، فالكيفية في الذكر وفي الصيام وفي القيام فهي معتبرة أيضا. ولهذا ينبغي أن تراعى الكيفية في العبادات كلها حتى يسلم المسلم من البدع الإضافية. وليس هناك أكمل من أن تكون العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تذكر الله عز وجل بالأذكار المخصوصة في وقتها الذي خصصت السنة به هذه العبادة، وأن تقيد العبادات التي جاءت السنة بتقييدها بها على نحو ما جاءت به السنة، وأن تطلق المطلق لا تقيده. جاءت السنة بقراءة القرآن، لا تخصص سورة مخصوصة بوقت مخصوص. وما أكثر ما يحصل الآن تخصيص بعض السور المخصوصة ببعض الأوقات، كمن يلتزم قراءة سورة ياسين عند كل صباح، أو ما يلتزمه بعض القراء إذا ما أرادوا أن يعلموا الطلبة في حلق التدريس للقرآن، يبدأون القراءة في الحلقة بقراءة سورة الفاتحة. فهذه بدعة إضافية، لأنه لا يريد بها التعليم وإنما يريد بها البركة، وهذه البركة التي أرادها لم تشرع ولم يأتي الشارع بها. ولكن لو بدأ القراءة بسورة الفاتحة في كل مرة، ولو أنه داوم على ذلك شهرا ليعلم الناس لأنهم لم يتقنوا الفاتحة، فلا يقال أنه مبتدع لأنه يريد التعليم. لكن من كان يقرأها وهو يريد أن يستفتح دائما كل درس له بقراءة سورة الفاتحة، فهنا يقال أنه دخلت البدع الإضافية. وهذا باب دقيق، من تأمله أدرك أن السنة والعلم بها عزيز في الناس إلا من رحم الله. فما أكثر ما نرى المخالفة، وما أكثر ما نرى بل المكابرة في هذه الأمور، أن المخالف يأتي بالمخالفة وإذا بينت له السنة وصفها بالتنطع. كل إنسان الآن يدرك أنه ليس له أن يأتي ويصلي الفجر 3 ركعات أو أن يصلي الظهر 2 ركعات، ليس له أن يزيد ولا ينقص، فلماذا نزيد وننقص في الأذكار المقيدة؟ ونحن لا نمنع من الأذكار المطلقة التي جاءت السنة بإطلاقها، فأدها متى ما شئت وبأي عدد شئت وفي أي حال شئت، ولكن ما جاءت السنة بأنك تقوله 3 مرات أو 4 مرات أو 7 مرات في الصباح، فلما تطلقه وتجعله عاما في كل وقت أو أن تقيده بعدد لم تأتي السنة بتقييدها به؟ هذا هو النوع الثاني من أنواع البدع الإضافية بعد البدع المحضة. والبدع الإضافية وإن كانت هي من حيث حكمها هي دون البدع المحضة، لأنها ليست بدعة محضة إلا أنه باعتبار خفائها على الناس تخفى على كثير من الناس. هناك أمر آخر متعلق بالبدع، وهو أن البدع أحيانا لا تتعلق بأصل المشروعية ولا تتعلق بالكيفية، تدخل في العبادة، ولكن لا يمكن أن يقال أنها غيرت الكيفية. مثال ذلك الزيادة في عمل مشروع لا يمكن أن يقال أنه غير الكيفية. مثال ذلك من توضأ 4 مرات، الوضوء المشروع أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني يغسل يديه 3 ووجهه 3 أو قدميه 3 أو مرتين مرتين أو مرة مرة، كل هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الزيادة خير، وأنا أريد أن أغسل القدمين 4 مرات لأن القدمين تتعرضان للأذى فأريد أن أزيد غسلة 4، هذه بدعة. لكن هل يبطل الوضوء بها؟ لا يبطل، لأنها لم تغير الكيفية، وإنما هي زيادة يسيرة لا يقال أنه غير الكيفية فيها، بخلاف ما لو تغيرت الكيفية فقدم مثلا غسل القدمين على مسح الرأس، فهنا غير في الكيفية والترتيب معتبر فيبطل الوضوء بذلك. مثال ذلك النية في الصلاة، هي معتبرة ولا تصح الصلاة إلا بالنية ولا تصح العبادة إلا بنية، لكن لو تلفظ بالنية قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف في مسجد كذا خلف الإمام الفلاني، فهذا التلفظ بدعة لكنه لا يصل إلى التغيير في كيفية الصلاة. وهذه البدع التي لا تصل إلى هذا الحد لا شك أنها تنقص من أجر العبادة لكنها لا تبطلها، بخلاف التغيير في الكيفية فإنها قد تبطل العبادة إذا وصل الأمر إلى إبطال الكيفية المشروعة. ثم إن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قال العلماء له مفهومان. المفهوم الأول مفهوم المنطوق، وهو أن كل عبادة أحدثت في الدين تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، وهذا مفهوم المنطوق. وأما مفهوم المخالفة فهو كل عبادة أديت على السنة فهي مقبولة، وهذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم المخالفة. فدل هذا الحديث العظيم على هذين الأصلين، أن كل عبادة وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وكل عبادة خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وأما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو في معنى الرواية السابقة، ولكن ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو أعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، لأن قوله من أحدث إنما هذا في حق من أول من أحدث هذه البدعة، وقد يأتي من يقلده فيها فيقال له لما تفعل، يقول أنا لم أحدث شيئا أنا رأيت الناس يفعلون ففعلت، فهذا تأتي الرواية الأخرى في الرد عليه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من اللفظ الأول، وهو أن كل عمل ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وهذا يدل على أن هذا العمل سواء أدي بحسن نية أو مع فساد النية، وسواء أدي بعلم أو بجهل، وسواء أدي تقليدا للناس أو أنه إحداث أحدثه الإنسان بنفسه، فكل هذا مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من هذه الأعمال أنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو يريد الإفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو عالم بالمخالفة، لم يستثني هذا. فدل هذا اللفظ على عمومه، وهو أن كل عمل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، وإن كانت البدعة التي تدخل في العبادات ليست على درجة واحدة، أما البدعة المحضة فهي مبطلة لذلك العمل من أصله، وأما البدعة الإضافية فمنها ما يبطل العمل ومنها ما لا يبطل العمل. هذا ما تيسر التعليق عليه من هذا الحديث العظيم، وهو أصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أن في الغد إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في مسجد القبلتين في التكفير وضوابطه وخطره. ولهذا نؤجل الدرس غدا في المسجد هنا، وتكون المحاضرة في مسجد القبلتين إن شاء الله. كما أنبه الأخوة الذين يحضرون معنا في درس رياض الصالحين في مسجد النورين أن الدرس غدا سيؤجل، ونستأنف الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: استدل بعض الأصوليين بهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على أن النهي يقتضي الفساد، فهل هذا صحيح؟
أن
استدل بعض الأصوليين بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد، فهل هذا صحيح؟
النهي يختلف، إذا كان النهي عن العبادة وعن البدع فنعم يقتضي الفساد، ولكن أحيانا النهي قد يكون عن بعض الأمور التي لا يحصل بها الفساد، مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه عن أمر ينهى عنه على سبيل التنزيه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقد يدافعه الأخبثان، فهل إذا لم يلتزم وصلى وهو حاقد هل يقال أن هذه الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، فالنهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وإنما يقتضي الفساد أحيانا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الوسائل التي ندعو بها إلى الله عز وجل توقيفية أم الأمر فيها واسع؟
أما الوسائل في الدعاء فهي توقيفية، لأن ما يتوسل به إلى الله عز وجل في الدعاء ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح. أن تأتي لرجل صالح تقول له: أدعو الله لي، هذا التوسل التوقيفي المشروع. أما التوسل بالذوات والجاه أسألك بجاه فلان وبحق فلان فهذا أمر مبتدع، والتوسل عبادة، التوسل عبادة والعبادات توقيفية، فمن أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه وفي عبادته فليسلك المسالك الصحيحة في التوسل. نعم.
سائل يقصد وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وسائل الدعوة،
وسائل الدعوة إلى الله عز وجل فيها تفصيل، فإن الوسائل في الدعوة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو عادي. فمثال الوسائل التوقيفية: الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة وبالنصوص وبالوحي وبالتعليم وبالمجادلة بالتي هي أحسن وبالموعظة وبالعقوبة أحيانا، كل هذه من وسائل الدعوة. فمن جاء وأراد أن يحدث شيئا وأن يترك وسيلة من هذه الوسائل ويقول أنها لا تصلح، مثل الآن من يتبجح ويقول إن الضرب ليست وسيلة في الدعوة والتأديب وينكر هذا، فهذا هذه بدعة في الدعوة وفي التربية، فإن النصوص جاءت بهذا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن زعم أن هذه الوسائل لا تصلح وزاد فيها وأحدث منها ما ليس منها أو أنكرها فإن هذا يدخل في البدع ويخشى عليه أن يكفر بذلك إذا كان يعلم أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوسائل العادية فهذه ليست توقيفية، مثل الوسائل العادية التي لا تقصد لذاتها، مثل استخدام المكبر، مثل استخدام الأشرطة الآن، استخدام الكتب، استخدام الوسائل التي جدت الآن، الجامعات والدروس التي تقام فيها، وهذا التنظيم لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور عادية لا بأس بالنقص والزيادة والاستفادة من الوسائل الجديدة، ومن ظن أن البدع تدخل في هذا فهو مخطئ، لأن البدع لا تدخل في هذه الأمور العادية، لأنه لا يمكن لعالم أن يقول أن الدعوة لا تصح إلا أن تكون عن طريق تأليف الكتب أو عن طريق التدريس في الجامعات، أو أنه لا يمكن للخطيب يوم الجمعة أن تكون خطبته صحيحة حتى يكون عنده مكبر، ما أحد قال بهذا. يعلم الناس أن الناس يحتاجون لهذه الوسائل، بخلاف ما لو مثلا أحدث في خطبة الجمعة وقال بدل ما تكون الخطبة خطبة الجمعة خطبتين نريد أن تكون خطبة واحدة، هذا يقال أنه ابتدع وأحدث في الدين. وأما الوسائل العادية فإنه لا بأس بالزيادة فيها والنقص والاستفادة من الوسائل الحديثة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من البدع أن تذكر مثلا قصة غزوة بدر في اليوم 17 من رمضان؟
نعم، إذا كان يقصد بهذا أن تذكر في هذا اليوم وأن يذكر الناس في كل تاريخ موقعة أن تذكر بالغزوة وما جاء فيها، فهذه من البدع لأنه ليس من التعليم. أما إذا كان صادف أن أحد المدرسين يدرس وصادف في هذا اليوم أن يكون الدرس في غزوة بدر بحكم الموافقة، لا يقال أنه أحدث وافق هذا، أو أنه لم يكن عنده درس فصادف أنه يدرس الناس ولم يتعمد فوافق أن يتكلم في غزوة بدر، لا يقال أنه أحدث. لكن لو تعمد أن يتكلم في هذا اليوم في غزوة بدر أو أن يعظ الناس في ليلة 27 كل هذه من البدع، لكن لو صادف هذا درسا أو بحكم الموافقة فهذا ليس من البدع، لأن المبتدع هو يلتزم هذا اليوم في هذا الدرس أو في هذا الموضوع يريد به الالتزام.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم للدعاء في السجود أن يكون من النصوص الواردة من الكتاب والسنة؟
أما الصلاة المكتوبة فشدد بعض أهل العلم في أنه لا ينبغي له أن يدعو إلا بما ورد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء. قالوا: يتخير، أن يتخير من الدعاء ولا يحدث شيئا. ومن العلم كره أن يدعو بالدنيا في الصلاة أو أن يسمي بعض الأسماء يقول اغفر لفلان وفلان، وإنما يدعو بالأدعية الثابتة الواردة. وأما في النفل فالأمر أوسع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قراءة الأحاديث من الإمام بعد كل صلاة عصر ما حكمها؟
إذا كان يريد تعليم الناس ووعظهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا لا بأس به، لأن المقام هنا مقام التدريس، وينبه الأئمة من قبل المسؤولين أن يعظوا الناس ويدرسوهم بعد صلاة العصر، لا يريدون التعبد لذاته، لا يريدون مثلا طلب البركة بقراءة الأحاديث بعد صلاة العصر، ولكن يريدون تعليم الناس.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يقول البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، فهل هذا صحيح؟
إذا كان يقصد تقسيم البدعة إلى أحكام التكليف 5، يقول بدعة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة، هذا التقسيم باطل، لأنه ليس هناك بدعة مستحبة وليست هناك بدعة واجبة إلا إذا أريد البدعة بمعناها اللغوي، هذا شيء آخر. أما البدعة الشرعية فلا يقال أن هذه بدعة واجبة ومستحبة، فهي إما أن تكون محرمة أو أنه قد يصل الأمر إلى ما هو كفر وشرك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تكرار الآية بقصد الخشوع والتأثير في الناس يعد عملا مشروعا أم هو من البدع؟
ذكره بعض السلف، كان بعض السلف يقوم الليل يكرر آية، فإذا كان يعني كذلك يريد بذلك الاعتبار والتذكر لأنه مشروع، تدبر القرآن مشروع، فكان بعض السلف يردد بعض الآيات لا بأس به في الصلاة النافلة، ما إذا كان يصلي بالناس فلا ينبغي له أن يشق عليهم، يعني يكرر الآيات كثيرا ويشق على الناس.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وافق السبت يوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر من محرم فهل يجوز صيامه؟
نعم يصام، ولو رجعنا إلى الأصل ندرك الحكم، لأن الذي يصوم السبت هل يصوم السبت لأنه يوم السبت أو يصوم التاسع أو العاشر؟ يصوم التاسع أو العاشر، فصيامه مشروع لأنه ما أراد به صيام يوم السبت، وهو يستوي عنده لو وافق التاسع العاشر السبت أو الأربعاء أو الاثنين أو الخميس، هو سيصوم هذا اليوم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من كان يداوم على البدعة الإضافية كالدعاء عقب الصلوات المكتوبة هل يؤاخذ على ذلك أم يرد عمله فقط؟
كل عمل يخالف السنة فهو مردود كما دلت على هذه النصوص، ولكن الدعاء بعد الصلوات فيه تفصيل، فإذا كان يلتزم الدعاء وهو يعتقد أن هذا مشروع بعد كل صلاة فإنه مخطئ وقد يدخل في البدعة الإضافية. وأما إذا كان رجل له حاجة وهو ملح في ذلك الوقت في هذه الأيام وهو يتعمد بعد الصلوات كلها أوقات الإجابة أن يدعو الله عز وجل فله ذلك، أما إذا كان يلتزم هذا الدهر ويعتقد أن بعد كل صلاة دعاء حتى لو صلاة واحدة يلتزم مثلا بعد العصر أن يدعو دائما فهذا مخطئ، والبدع الإضافية تكون مردودة إذا خالفت الكيفية المشروعة. لكن الدعاء بابه واسع، وهو أنه ليس له وقت مخصوص، فهو يدعو في أي وقت، لكن هنا الخطورة في أنه خصص هذا الوقت بهذا الدعاء، فيدعو أحيانا بعد العصر مثلا أو بعد المغرب أو قبلهما أو في أوقات أخرى، ولا يخصص هذه العبادة بوقت مخصوص.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التزام الجواب في اللهم اجعلنا من المتقين لمن قال لي اتق الله؟
هنا الالتزام ما ينبغي، لأن الالتزام هنا يظن أن هذا الالتزام هو جواب يعني لكل من أمره بهذا، فإذا كان يظن أن هذا ملزم له فهذا مخطئ، وإنما ينبغي له أن يعني إذا أمر بهذا أن يلتزم ويقول له جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم إذا دعا العبد بدعاء من أدعية أذكار الصباح في سجوده، وهل يجوز استعمال بعض أذكار الصباح والمساء في دعاء القنوت؟
ما ينبغي، لأن هذه الأذكار إذا جاءت في أوقات الصباح ينبغي أن تؤدى في هذا الوقت، وأما ما جاء على الدعاء الأدعية العامة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه وسره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنك عفو تحب العفو، كان يدعو به في صلاته فلا بأس أن يدعو به في قنوته. أما أذكار الصباح ما لا يصرح أن يأتي بها في القنوت.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من رأى العمل بالحديث الضعيف وداوم عليه هل يدخل ذلك في البدع الإضافية؟
العمل لا يكون إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ظن أن الحديث الضعيف أنه يجوز العمل به أو أن يوعظ الناس به فهذا مخطئ، إنما يوعظ الناس بما صح، وإنما يعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة في هذه الأيام أشير إلى بدعة إضافية حدثها الناس ويسأل بعض الناس عنها، وهو ختم العام الهجري بعبادة وبداية العام الجديد بعبادة، فيستحسن بعضهم أن يصوم آخر يوم من السنة الماضية وأن يصوم أول يوم من السنة الجديدة، ويقول أريد أن أختم. انظروا إلى استحسان البدعة والهوى والشيطان، يعني هو عمل في ظاهره طيب، يعني يبدأ سنته بالصيام ويختمها بالصيام، لكن أين هذا من السنة؟ عمل مبتدع مردود. فمن تعمد صيام آخر يوم من السنة فهو مبتدع، ولكن إذا وافق صيامه صيام يوم يصومه كالاثنين أو الخميس فإنه يصوم هذا اليوم لأنه لم يتعمد صيام آخر يوم. وأشير أيضا لمسألة انتشرت كثيرا وكنت سبقا نبهت عليها، وهي في مسألة السلام، وما أكثر ما يؤتى يعني بها في السلام المشروع، هو أن يقول الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو أن يقول السلام عليكم، ولو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأكمل الصيام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن جاب كذلك. فقبل سنين كنت أسمع من بعض الإخوة ومن بعض الوافدين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فيضيفون تعالى إلى اسم الله عز وجل، وكذلك الذي يرد يلتزم بهذا، حتى انتشرت وأصبحت الآن تقال في الإذاعات ويقول حتى بعض طلاب العلم، وهذه الزيادة محدثة، وهذا الذكر أمر تعبدي، والعلماء أنكروا على من أضاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا لأنه أمر تعبدي، فكذلك الإضافة هنا، فليس لنا أن نأتي بشيء جديد. وكذلك غدا يأتي واحد ويقول بسم الله تعالى الرحمن الرحيم، فليس لنا أن نأتي بشيء جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه ذكر النوم آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال رجل آمنت برسولك الذي أرسلت، قال بل بنبيك الذي أرسلت. فباب الأذكار باب توقيفي، ولا ينبغي لنا الزيادة، وإن كانت هذه الزيادة الصحيح فالله تعالى وعز وجل، وعندما تقول قال الله تعالى لا بأس، لكن هذه صيغة السلام، ليس لك أن تأتي بلفظ جديد وتضيفه إلى هذه الصيغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قمت بصلاة الوتر في وقت معين مثل الساعة الثالثة في منتصف الليل هل هذا بدعة؟
هذا كله وقت للذكر، كله وقت للذكر، لأن وقت الورد لأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بل إن الذي يتعمد أن يصلي في آخر الليل إنه مصيب للسنة، لأنه وقت نزول الرب عز وجل ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهو يريد آخر الليل. وإذا كان يقصد أن يتعمد ساعة معينة لأنها تكفي لصلاته مثل أن تطول صلاته فتستغرق مثلا ساعة وساعة ونصف فلا بأس بهذا، لأنه لا يمكن يؤدي العبادة إلا بهذا. وعلى كل حال فإذا قام في آخر الليل فهذا أفضل، وإذا قام في أول الليل أو في وسطه فكل هذا الأمر فيه توسع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل رفع اليدين في الدعاء واستقبال القبلة مقيد أو عام ومطلق؟
أما رفع اليدين في الدعاء فالدعاء على أقسام، منه ما وردت السنة بالرفع فيه، ومنه ما وردت السنة بعدم الرفع فيه، ومنه ما لم ترد السنة بشيء في ذلك. وهذا النوع ألحقه العلماء برفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فقالوا: فكل ما لم ترد السنة بعدم الرفع فيه ولا بالنهي عن الرفع فإنه ترفع في اليدين، لأنها مما ترجى معه الإجابة. أما ما وردت السنة بالرفع فيه فالدعاء في الاستسقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في رفعهما. وأما ما لم ترد السنة بالرفع فيه فالأدعية بعد الصلوات: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا لا يرفع اليدين فيه. وأما ما عدا ذلك من الأدعية التي لم ترد السنة بالنهي عن الرفع فيها فإنه يرفع اليدين في ذلك. وأما استقبال القبلة فهو من آداب الدعاء، استقبال القبلة فهو من آداب الدعاء في كل دعاء يدعو الله عز وجل فيه بأنه يستقبل القبلة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض البلاد يضطر بعض الأئمة أن يأتي ببعض البدع مراعاة للناس، فما حكم هذا؟
لا يجوز له أن يرضي الناس بسخط الله، يجب عليه أن يرضي الناس، أن يرضي الله، فإذا رضي الله عنه رضي عنه الناس. ولا يجوز لطلاب العلم والعلماء والأئمة أن يجاروا العوام من أجل أن يمدحوهم أو يثنوا عليهم، بل يجب عليهم أن يعلموهم وأن يصدقوا معهم، لأنهم يوم القيامة سيخاصمهم أمام رب العالمين أنهم غشوهم وخدعوهم. والله عز وجل يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان يعلم السنة لما يكتمها ولما يجاري الناس؟ العوام جهلا لا يعرفون، فيجب عليه أن ينصح لهم وأن يصدق لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في كل محفل أو اجتماع بقصد الابتداء بكلام الله عز وجل؟
ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يستفتحون مجالسهم بقراءة القرآن. وأما إذا أريد بذلك يعني تعليم الناس أو أريد وعظهم من غير تعمد، أما أن يكون عادة كل مجلس يستفتح به القرآن فهذا لم يثبت عن السلف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟
هناك فرق كبير، البدع ليست مشروعة، وأما المصالح المرسلة فهي داخلة تحت المشروع، لأن المصالح المرسلة ما لم ترد السنة بالدليل الخاص عليه لكن عموم الأدلة دلت على ذلك. مثال ذلك ما الآن جد من الأمور في المساجد، مثل إنارة المساجد، وجود المكبرات والعناية بها وبتنظيفها والوسائل الآن الحديثة، كل هذه من المصالح المرسلة. لم تأتي الأدلة بأن تكون هناك مكبرات وأن يكون هناك في المساجد إضاءة وأن يكون هناك تنظيف ويكون هناك حراس على المساجد، لكن اقتضت المصالح وجود هذه الأمور لحاجة الناس إليها، فهي ليست من البدع بل إنها مما يثاب عليها ولاة الأمر الذين ينظرون إلى مصالح الأمة، ولهذا تسمى مصالح مرسلة، يعني مصالح مرسلة متعلقة بمصالح المسلمين. أما البدع فهي أمور تحدث ليس لها أصل ولا يدل الدليل عليها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: الجاهل الذي يأتي بالبدعة الإضافية هل يثاب على القدر المشروع منها؟
إذا كانت العبادة متوقفة على كيفية لا تصح إلا بها فإنها مردودة. وأما إذا كان هناك متعلق بعمل لا يتعلق آخره بأوله فله ما أخلص فيه وما وافق السنة فيه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: البدع مشتقة من الكفر؟
ما أعرف هذا القول لشيخ الإسلام، ولكن إن ثبت فلعله يريد أنها قريبة من الكفر، لأن البدع أشد من المعاصي، لأن المبتدع يفعل المخالفة وينسبها للشرع، فكأنه يرد على الشارع، ولهذا قالوا المبتدع مستدرك على الشارع بخلاف العاصي، فإنه معترف بذنبه وبخطئه. ولهذا قال بعض الأئمة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا؟ هل المبتدع لا يتوب مطلقا؟ المقصود أنها لا تكاد تحصل منه، لأن المبتدع يرى أنه محسن، فهو بينه وبين التوبة مرحلتان، أن يعلم أنه مسيء ثم يقلع عن الإساءة، وأما العاصي فيعلم أنه مسيء وليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: الأحزاب والجماعات والفرق هل تعتبر من البدع أم أنه عمل مشروع؟
التحزب في الدين والتفرق مذموم، وقد نهى الله عز وجل عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرقة والأحزاب والفرق إذا كان يراد بها التحزب في الدين فهذا مذموم ومحرم، وأما إذا كان هناك مسميات عادية مثل انتساب الناس إلى الأنصار، يقال هذا من مصر وهذا من اليمن وهذا من الحجاز، وكذلك أسماء الدول الآن الموجودة، فليس هذا بمذموم، لأن هذا انتساب عادي ومصالح المسلمين متعلقة به حتى يضبط الناس وتضبط البلدان والأنظمة، فهذا ليس، لأنه لا يعقد ولاء وبراء على هذا، لا يقال أهل البلد نحن أهل الإسلام، ومن خرج عمن ومن انتسب لغيرنا فقد خرج من الدين، لا يقولون هذا ولا يقول هذا عاقل، لأن هذا انتساب عادي، وكذلك انتساب الناس إلى قبائلهم فإن هذا انتساب عادي، لكن من ظن أنه في انتسابه إلى قبيلته أن هذا انتساب شرعي وأن قبيلته أولى بالدين أو أن بلده أولى بالدين فهذا هو الانتساب المذموم. وأما تفرقة الأمة بأن يتسمى الرجل بمسمى جديد لطائفة أو لجماعة أو لشيخ، يقول نحن أتباع الشيخ الفلاني أو نحن أصحاب الطريقة كذا أو نحن فرقة كذا وجماعة كذا، فإن هذا لا يجوز. وقد قال بعض السلف: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. فمن الذي يرضى لنفسه أن ينتسب لغير الإسلام؟ نحن لا نرضى أن ننسب لأحد، حتى علماء الكبار لا نرضى أن ننتسب إلى أحد من العلماء، وإنما ننتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، للدين، للإيمان، والعلماء نوقرهم ونجلهم. وانتساب بعض الأئمة للأئمة الأربعة، يقال هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، ليس هو بمذموم، لكن هو انتساب في بيان المدارس التي درسوا، فهذا عالم تلقى العلم على أصول الإمام أبي حنيفة وهذا على الشافعي، ليس هذا بمذموم. ولهذا ذم العلماء من يتعصب لهذه المذاهب تعصبا مقيتا، يقول الحق في مذهبنا ومن خالفنا فهو مخطئ، هذا لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما العلماء المحققون يعرفون أن الأئمة الأربعة يصيبون ويخطئون كما قالوا هم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منا من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر. والعلماء يجتهدون في كلام الأئمة ويأخذون بالراجح ويتركون المرجوح، وأحيانا يأخذون بقول هذا وأحيانا بقول هذا ولا يتعصبون له. أما الذي يتعصب لمذهب معين يقول الحق في مذهبنا أو في أهل بلدنا أو في قبيلتنا أو في جامعتنا أو في مدرستنا أو في معهدنا أو في مسجدنا، ومن خرج عنا فقد خرج عن الدين والسنة، فهذا هو التعصب المذموم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز التهنئة بالعام الجديد الهجري؟ وهل تعمد الوعظ في آخر العام بمحاسبة النفس والتذكير بالآخرة من البدع؟
لا ينبغي التهنئة بالعام الهجري لا في بدايته ولا في نهايته، لأنه ليس من الأمور التي تحصل بها التهنئة، وإنما هو عام انقضى. ولو أخذنا بطرد هذه المسألة ممكن أن نقول التهنئة بنهاية الأسبوع وبداية الأسبوع وبأول الشهر ونهاية الشهر، ما تنتهي الأمور، وبأول اليوم وآخر اليوم نهني الناس بآخر اليوم، نقول هنيئا ختم لك اليوم على الإسلام، أو بنهاية الشهر أو بداية الشهر كلها. لكن بعض الناس يستحسي شيء ويستغرب، وأنا قلت مرة للذي يلتزم هذا، قلت: هل تهني بنهاية الشهر؟ قال: لا، هذا نهاية العام. قلت: كذلك الشهر من عمر الإنسان والأسبوع من عمر الإنسان، فلن تأتي السنة بشيء. كذلك تعمد الوعظ في نهاية السنة فإنه ليس بمشروع، لأنه لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ممكن أن نقال نلتزم الوعظ في نهاية الشهر أو في بداية الشهر، هذا لا ينبغي. كل هذه أمور يستحسنها الناس، قد يريد بها من يستحسنها الخير، لكن العبرة بموافقة السنة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.